باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح الرابع: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكته قد جاءت فصارت تخدمه، والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة بداية رحلة الصوم. والصوم يا أحبائي هو رحلة روحية، وأي رحلة بيبقى فيه هدف أو غاية من الرحلة ديت. ورحلة الصوم الغاية أو الهدف بتاعها في آخر الصوم بنصل إلى الاحتفال بقيامة السيد المسيح، وكأني غاية رحلة الصوم إن احنا نتذوق حياة القيامة أو حياة الدهر الآتي أو الحياة الأبدية. يبقى كل رحلة صوم بتعيشها الكنيسة الهدف منها إن كل نفس فينا تدوق حلاوة الوطن السماوي اللي احنا سنحيا فيه إلى الأبد. أبونا آدم لما ربنا خلقه كان آدم بيحيا هذه الحياة الفردوسية، كان آدم بيعيش وأصحاب آدم هم الله ذاته والملائكة. ولما انطرد الإنسان من جنة عدن ظهر جوه الإنسان حنين اشتياق إن هو يرجع للحياة الأولى اللي هو عاشها، فعشان كده بقى داخل الإنسان حنين للحياة الأبدية. ومن هنا بقى اشتياق الإنسان أو إحساس الإنسان بقيمة حياته هو مربوط بهذا الأمر، تذوق الحياة الأبدية اللي تذوقها أبونا آدم واللي موجودة داخل الجبلة البشرية واللي لا يمكن الإنسان يستريح إلى أن يتذوقها. وده اللي قاله القديس أغسطينوس لربنا، قال لنفوسنا ستظل متعبة إلى أن تستريح فيك. طب إيه السبب؟ قال له لأنك خلقتنا منك. فبقى داخل الإنسان حنين للرجوع للوطن السماوي دوت، وبقى هدف حياة الإنسان أن يتذوق الحياة السماوية دي، ها ملكوت الله داخلكم. والسبيل الوحيد يا أحبائي أن احنا نتذوق هذه الحياة هي التوبة. السبيل الوحيد اللي خلينا نتذوق حياة الدهر الآتي هي التوبة. توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. ومن هنا بقى كل رحلة الصوم هدفها التوبة. في الصوم أنا هعدي عناوين وركز على أسبوع التجربة، لكن هقول عناوين تبقى في ذهننا طوال السبع أسابيع بتوع الصوم كلها متعلقة بالتوبة. نعرفين السبع أحد اللي احنا بنعبر عليهم في رحلة الصوم يبتدوا بالحد الأول اللي هو كان النهاردة الصبح، حد الكنز. الحد الجاي اللي هو الحد الثاني حد التجربة. الحد الثالث الابن الضال. حد الرابع السامرية. حد الخامس مخلع. حد السادس المولود أعمى. الحد السابع دخول المسيح أورشليم. السبع أحد دول بيرسموا لينا معالم في طريق التوبة اللي هي غاية رحلة الصوم. الحد الأول والثاني يعرفونا إيه هي التوبة. حد الأول الكنز بيعرفنا إيه التوبة. التوبة دي كنز إحنا بنعمله لنفسينا في السماء. أدي هدف الصوم، أدي هدف الرحلة بتاعتنا، أدي هدف الصدقة إن إحنا نعمل لينا كنز في السماء. التوبة تختبر بالتجارب. الفرق بين إنسان بيقول أنا تايب وإنسان تايب فعلا، التوبة الحقيقية تمتحن بالتجربة. فعلشان كده لابد ان التوبة تختبر في الحد التاني، حد التجربة. دي النقطة الاولى، ايه هي التوبة؟ كنز في السماء، لكن مش اي صوم كنز، مش اي صلاة كنز، مش اي صدقة كنز، مش اي عبادة كنز، لكن التوبة دي تختبر بالتجربة. طيب الحد الثالث والحد الرابع بيعرفونا معطلات التوبة. في الحد الثالث الابن الضال، الابن الضال ده كان له عشرة مع أبوه، لكن عثرة، قد تكون أصدقاء، قد تكون خبرات وحشة تسببت في أن الابن ده يترك بيت أبوه. فتحذرنا الكنيسة في الحد الثالث من العثرات اللي ممكن تعطل طريق التوبة. الحد الرابع معطل آخر في التوبة، ونتعجب لما نعرف أن هذا المعطل هو طول أناط الله. المرأة السامرية جوزت واحد، خطية، اثنين، ثلاثة، وربنا مطول باله. تقول لي طول أنات ربنا معطل للتوبة؟ استهانة الإنسان بطول أنات الله مرات كتير يعوق التوبة. يبقى ربنا لما بيطيل أناته علينا في الخطية، لأن الله لا يشاء موت الخاطئ، فلا نستهين بإمهاله ولطفه وطول أناته. بعد كده الحد الخامس والسادس مقومات التوبة. حد الخامس المخلع، خلع المسيح شفاه وقال له لا تعد تخطئ لألا يكون لك أشر، لكن زي ما بيحكي لنا تاريخ الكنيسة أن هو رجع وأخطأ في نياحة أمنا العذراء، وزي حاول أن هو يلقي بتابوت أمنا العذراء فانقطعت إيده زي ما قال لنا القديس كيريلوس الأورشليمي. يبقى ده إنسان تاب لكنه لم يتحذر، لم يحترس، لم يصهر لما أوصاه في المسيح. فده بيحذرنا أو بتحذرنا الكنيسة من أنه مقوم التوبة اللي يعين الإنسان على الاستمرار في حياة التوبة الصهر. المولود أعمى هو أيضا معين آخر في طريق التوبة. المولود أعمى باختصار إنسان أخرجوه خارج المجمع، فيقول الكتاب فلما علم يسوع أنهم أخرجوه خارجا وجده يسوع. يعني معناها أنه في باب انقفل أمام المولود أعمى، المسيح فتح له باب آخر. فالمسيح يعوض طريق التوبة فيه خسارة، لكن الكنيسة بتشجعنا في رحلة التوبة ديت ان حتى لو فيه خسارة فالمسيح يعوض عما مخسر. الاسبوع السابع والاخير دخول المسيح اورشليم، كنيسة تحذرنا من امراض التوبة. يبقى عرفنا ايه هي التوبة، كنز وتمتحن بالتجربة. عرفنا معطلات التوبة، العثرة والاستهانة بطول أنات الله. عرفنا مقومات التوبة، السهر وتعويضات ربنا. أخيرا المرض اللي ممكن يصيب التوبة وهو في حد الزعف هو شكلية العباد. جمع العبرانيين كانوا بيهتفوا أصنى أصنى، وهم دول اللي بعد خمس أيام قالوا أصلبه أصلبه، فكانت العبادة بتاعتهم عبادة شكلية. فده المرض اللي ممكن يصيب التوبة. وبكده بنستعد لدخول أسبوع الألام، تذوق واختبار عربون الحياة الأبدية. كفكرة ديت عامة حبيت ان احنا ادم احنا في بداية الصوم تبقى في ذهننا وتبقى زي تدريبات روحية لينا طوال السبع اسابيع بتوع الصوم. لكن الموضوع اللي كان مطلوب ان احنا نتكلم فيه بنعمة ربنا هو الاسبوع اللي هيبتدي من بكرة. عارفين الاسابيع تبتدي بالاثنين وتخلص بالحد، فمن بكرة هيبتدي الاسبوع التاني في الصوم اللي هو هينتهي بالحد التاني، حد التجربة. فبقينا من بكرة هنبتدي أسبوع التجربة، علشان كده هيبقى الحديث بتاعنا مركز على التجربة. في الحقيقة في ثلاث نقط في ذهني بنعمة المسيح أن احنا نتأمل فيهم، ويدينا ربنا أن يكونوا سر شبع وعلامات لينا في طريق الحياة الأبدية. النقطة الأولى هي تساؤلات حوالين التجربة. بعض الأمور بتدور في ذهننا من جهة إزاي المسيح جرب، فهي تساؤلات لمعرفة الجو بتاع حادثة التجربة على الجبل. الأمر الثاني دروس من التجربة. حوالي خمس دروس بنعمة المسيح، ربنا يلمس قلب كل واحد فينا ولو بدرس منه. النقطة الأخيرة تأملات في الثلاث تجارب اللي تجربهم المسيح. أولا تساؤلات حوالين التوبة. أول تساؤل يجي في ذهن الواحد، لماذا جرب المسيح؟ المسيح جرب ليه؟ يقول معلمنا القديس متى ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. يعني مين اللي أصعده للتجربة؟ الروح، الروح القدس. القديس ماري مرقس يأكد في التجربة، قال أخرجه الروح إلى البرية. القديس لوقا يؤكد ذات الأمر، كان يقتاد، يعني كانت القيادة في خروج المسيح للتجربة كان يقتاد بالروح. يبقى إذن التجربة يا أحبائي جزء من القصد الإلهي، جزء من المشيئة الإلهية، جزء من تدبير خلصنا. يبقى ده مش أمر عارض، ده أمر كان أساسي وضروري لأجل خلاصنا. طيب اللي يزيد الأمر حيرة أو يزيد التساؤل تساؤل آخر، طب ليه كانت التجربة بالصورة ديت في بداية خدمة المسيح؟ طب ليه مثلا التجربة دي ما حصلتش بعد سنة من خدمته، بعد سنتين؟ ليه قبل ما يبتدي خدمته؟ عارفين السيد المسيح لما وصل سنه 30 سنة راح يعتمد من يوحنا، بعد ما تعمد من يوحنا مباشرة صعد إلى الجبل وصام 40 يوم 40 ليل بعد المعمودية مباشرة. بعد كده نزل السيد المسيح راح ليوحنا حيث كان يعمد، اللي ذكره بقى إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأولاني، ويوحنا المعمدان شاهد للمسيح أن ده حمل الله، وبدأ المسيح خدمته. طب ليه التجربة كانت في بداية الخدمة؟ في الحقيقة أحبائي السيد المسيح جاي علشان يؤسس ملكوت الله على الأرض. الأرض ديت أخضعت للبطل، للباطل، للشيطان. مين اللي أخضعها؟ أبونا آدم. فبقى رئيس هذا العالم هو الشيطان. طيب داخل مملكة الشيطان اللي هو العالم، المسيح يريد أن يؤسس ملكوت الله. عشان كده قال القديس يوحنا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. طيب إزاي يأسس الملكوت بتاعه؟ شرحها ربنا يسوع في متى 12، إدى مثل، قال أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته؟ واحد قوي وقعد في بيته متسلح، محدش يقدر يدخل على بيت القوي ده وينهب الأمتعة بتاعته إلا إن لم يربط القوي أولا. يبقى لازم يدخل له البيت ويربطه وحينئذ ينهب أمتعته. مين القوي؟ الشيطان. بيته قادر أقول العالم. فعلشان يؤسس ملكوت الله كان لابد ان يجي من هو اقوى منه، ابن الله المتجسد، ويدخل للعالم يتجسد، او لو حصرتها في التجربة يدخل الى البرية، لانه البرية من المواضع اللي يسكن فيها ابليس. ما تخرج الروح النجس من انسان يكتاس في اماكن ليس فيها ماء، سكن الشيطان في البرية اماكن ليس فيها ماء. فالمسيح دخله في بيته في البرية، ثم أسعد يسوع من الروح إلى البرية. جاء من هو أقوى منه ودخل بيته، عمل إيه في التجربة؟ أيده، نزع أسلحته، وبعد ما أيد الشيطان بالنصرة في التجربة نزل علشان ينهب أمتعته، يؤسس البشر دول اللي الشيطان اقتنسهم لإرادته. المسيح بخلاصه استردوهم مرة تاني وأدخلهم إلى ملكوت الله. فكان لابد في التدبير الإلهي عشان المسيح يأسس ملكوته، لابد أن يبتدي بتقييد إبليس شيطان. طبعا تمام، القيد جه في الصليب، لكن بداية ملكوت الله أعلن ملكوت ربنا في الصليب، الرب قد ملك، بدأ بتجسده، دخل للبرية وأيد الشيطان وبدأ يأسس ملكوت ربنا. عشان كده لماذا جرب المسيح؟ كان لابد أنه هو يربط القوي أولا، شيطان يهزمه، وبعد كده يبتدي يأسس ملكوت ربنا. طيب السؤال الثاني في التجربة ليس لماذا جرب المسيح، لكن كيف جرب المسيح؟ المسيح جرب إزاي؟ هل الشيطان ظهر له في هيئة جسمية، شايف كائن قدامه متجسد، بس طبعا بشبه الجسد، يعني الشيطان لا يتجسد، لكن يعني شايف كيان قدامه وبيكلمه وفي صوت مسموع، حول الحجارة الخبز، ارمي نفسك، هل ده حصل؟ هل فعلا أخذه إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك العالم؟ يعني مشي كده هو والمسيح، احنا في البرية في الجبل، خده على جبل عالي، تقول لي جايز جبل التجربة. طب هل في جبل ممكن نقف عليه نرى جميع ممالك العالم ومجدها وفي لحظة من الزمان؟ يبقى مش رؤية عينية. يبقى لما بيقول في التجربة الثانية إن أخذه على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك، طب والمسيح انتقل معاه بالجسد ووقف فوق الهيكل؟ احنا في الجبل، وزي ما بتعلمنا كنيستنا المسيح جرب على جبل طابور، وإن كانوا الدارسين بيختلفوا لكن بحسب ما تسلمنا من كنيستنا التجربة كانت على جبل طابور. طب في التجربة الثانية هل انتقل المسيح بالجسد مع الشيطان ووقف على جناح الهيكل؟ كيف جرب المسيح؟ في الحقيقة أحبائي التجربة ما كانتش بهذه الصورة الحسية، شيطان منظور وصوت مسموع وانتقال بالجسد، لكن هو كان نقدر نقول صراع فكري أو صراع قلبي. المسيح دخل في حرب مع الشيطان زي ما كلنا بنجرب بالفكر بالخيال. عشان كده قال معلمنا القديس بولس عن السيد المسيح مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطيئة، وفيما هو قد تألم يقدر أن يعين المجربين. فالتجربة كانت بالنسبة للسيد طبعا لا يمكن إدراك كمال تصور، يعني لا يمكن إدراك التجربة على الجبل في كمال أبعادها، يستحيل، دي فوق الفكر. كما هي كل أعمال المسيح الخلاصية، تجسد مهما أدركنا هو سر فوق إدراكنا، الصليب الثالوث كل أسرار الله. فبرضو التجربة كعمل من أعمال الله، صوم المسيح ما احنا بنقول في المديحة صام عنا 40 يوما بسر في الاسم لا ينطق به، فهي كل أعمال الله لا يمكن إدراكها في كمالها، فهكذا التجربة. لكن هي في النهاية هي صراع فكري، صراع عقلي، صراع قلبي دخل فيه السيد المسيح مع الشيطان، أو بمعنى آخر هي أفكار الشيطان عرضها على المسيح. ومن هنا يا أحبائي نطلع بدرس حلو لينا، إنه ليس مجيء الفكر خطيئة، لكن مجيء الفكر تجربة، إنما الخطيئة هي موقفي من الفكر. المسيح جات له الأفكار دي، اسجد لي، فكر عرض الشيطان، ارمي نفسك، حول الحجارة الخبز، فالأفكار جات، المسيح جرب. طب حاش له القدوس، سقط. الخطيئة ايه بقى؟ السقوط ايه؟ انه اتجاوب مع الفكر. شابهنا في كل شيء كما نجرب مجربا مثلنا في كل شيء، لكن الحاجة الوحيدة اتجرب لكن بلا خطيئة، ما صارش. ومن هنا بقى الكلمة الحلوة لقال القديس ابو مقار، لانه كتير مثلا يجي يقول لك ابونا بيجي لي افكار وحشه، بيجي لي افكار تجديف، ياما نسمع الكلام ده كبار وصغيرين، ابونا بيجي لي افكار وحشه خالص على المسيح على ماما العذراء، ويبقى الانسان منزعج جدا. زي ما قال احد الاباء في البستان، قال له يا ابني هذه الحروب انت غير مسؤول عنها، الافكار دي مش منك، ده الشيطان بيعرض. زي ما قال ابو مقار، احنا ما نقدرش نمنع الطير انه يطير حوالين راسنا، ايه الدبانه بتطير، لا ما تجيش عندي تيجي، لكن انا اقدر امنع الدبانة انها تعشش في راسي. الافكار بتيجي، فيش حد ما بيقول ربنا يسوع جات له الفكر، عرض الشيطان عليه الفكر ليس نابع منه، انا في افكار بتنبع مني دي قضية تاني، لكن في النهاية هي فكر. المسيح رفض الفكر، لم يتجاوب معه، وبقت مسؤوليتنا احبائي من اول ما ننتبه للفكر رفضته خلاص فيش خطيه، تجاوبت مع الفكر ايا كان، فكر ادانه، فكر حسد، فكر غيره، في اي فكر وحش، هنا بقت الخطيه. يبقى النقطه الاولى ليه جرب، النقطه الثانيه كيف جرب، النقطه الثالثه كتساؤل عام عن التجربه على الجبل، هل دي كل التجارب اللي تجربها ربنا يسوع؟ هم الثلاث تجارب دول. في الحقيقه القديس ماري مرقس اعطانا ضوء، ازاده القديس متى نور اخر، كلله القديس لوقا بنور أشمل. القديس ماري مرقس قال وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان. يعني ماري مرقس قال لنا طول ال40 يوم الشيطان كان بيجربه. طيب معلمنا القديس مات، أمال إيه الثلاث تجارب دول يا مات؟
قال فبعدما صام 40 نهارا واربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب ليجرب. يبقى الثلاث تجارب دول اللي كانوا في نهاية الاربعين يوم، يبقى هو تجرب طول الاربعين يوم تجارب كثيرة. والثلاث تجارب اللي احنا بنقراهم في متى وفي لوقا دول اللي جربهم المسيح في آخر الاربعين يوم. طب خلاص خلصت على كده؟ قديس لوقا قال لنا لا. ولما أكمل إبليس كل تجربة، دي نحطها جنب ماري مرقص، يبقى في الاربعين يوم جرب المسيح بكل أنواع وأشكال التجارب اللي ندركه والتي لا ندركه. ولما أكمل إبليس كل تجربة، طب بعدين يا لوقا قال فارقه إلى حين. يبقى التجربة ما كانتش فقط على الجبل، سواء كانوا في الاربعين أو في نهاية الاربعين، لا ده رجع له تاني. نسمع بقى كتير في حياة سيد المسيح، تكلم عن الصليب في قيصرية فيلبس، بطرس يقول له حشاك يا رب، قال له ذهب عني يا شيطان، رجع له تاني على لسان بطرس. في البستان صراع، صراع في البستان جاله إبليس ليجربه. على الصليب إن كنت ابن الله خلص نفسك، انزل فنؤمن بيك ان انت المسيح ابن الله. فارقه الى حين. دي النقطه الاولى، تساؤلات حوالين التوبه. النقطه الثانيه دروس، تساؤلات حوالين التجربه. النقطه الثانيه دروس من التجربه كجانب بقى عملي اكتر. نطلع بدروس عامه من التجربه على الجبل في عمومها، وان الوقت سمح لينا ناخد فكره عن كل تجربه باختصار. اول درس يا احبائي نطلع بيه من التجربه ان مفيش حد كبير على التجربه. ليه؟ الأعظم السيد المعلم جرب، وليس التلميذ أفضل من معلم إن كان قد فعل مجازا يعني بالعود الرطب، فكم يكون باليابس. يبقى إذن يا أحبائي مفيش إنسان فينا في مأمن من التجارب، مهما كان سنه، مهما كانت قامته الروحية، مهما كان حاله، الكل مجرب تحت الآلام. دي يا احبائي تدي للإنسان حرص. ساعات البعض ومجرب بكل التجارب، ساعات البعض مثلا يتقدم بيه السن شوي وينظر لبعض خطايا يقول لك لا خلاص احنا كبرنا، ده الجسد حتى خلاص ما بقاش فيه عافية. هذا ليس مأمن لنا من التجربة، ويحفظنا المسيح في نعمته ومن السقوط. مفيش أمان يا أحبائي طول ما نحن في الجسد نحرص إن كنا في الجسد أو متغربون عنه أن نكون مرضيين عنده. عجيبة آية بولس ديت. بولس بيقول طول ما احنا في الجسد نحرص إن نكون مرضيين، يعني طول ما أنا في الجسد أنا معرض للحرب وكل الحروب. فيناش حد يا احبائي في خطيه يقول لك لا دي يا ابونا مش معقوله دي، انا اسرق مثلا. البعض يعني انا ابونا ازني بعد السن ده انا جده. لا يا احبائي، نحن ليس بمأمن من التجارب. طول ما احنا مستوطنين الجسد نحرص ان نكون مرضيين عنده. طب ده الاعجب من كده، مش الجسد يا احبائي، بل في الجسد كنا ام بولس بكرونس خارجا عنه. لا يا بولس، طب في الجسد ماشي، يعني لا أأمن لجسدي لغاية ما تحط في التراب، لا أأمن لجسدي من أي خطية. نحرص يا أحبائي، أكم خطايا إنسان يحارب بيها ويجاهد في اتكال على نعمة الله، والمسيح يديله نعمة ويتذوق الغلبة والنصر، يظن يقول لك خلاص الموضوع ده خلاص ده بطلته. متى خرج الروح النجس من إنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء فلا يجد، فيقول إيه؟ أرجع إلى بيتي. بص الشيطان وحشته، أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، يلف ويرجع تاني. يلاقي الإنسان متيقظ يلف وما بيهداش أحبائي. يبقى طول ما أنا في الجسد أنا مش في مأمن من التجارب، بل بقول لك بقى بولس قال كنا في الجسد أو خارجا عنه. وطبعا ما عندناش ما يفسر هذه الآية سوى سيرة أبو مقار. ما إيه هفسرها إزاي؟ ما عنديش تفسير ليها غير أبو مقار. خرجت روح أبو مقار من الجسد وظلت الشياطين تلاحقه. تباك يا مقار، تباك يا مقار، لسه لسه يا عم انت طلعت من الجسد، انت طلعت يا أبو مقار من الجسد، أهلك ولسه برضو. هي ما الشيطان لما سقط وكان لابس جسد ما كان روح، حتى الروح محاربة. ومن هنا حكمة أحبائي روحية بالغة كنيستنا في الغروب، نقول لأمنا العذراء إيه؟ عند مفارقة نفسي من جسدي اعذري عندي. ما هي دي أصعب حرب زي ما قال في أوفان الناسك. كل خبرات الإنسان الروحية أحبائي عشان يجتاز بوابة الموت بحسب ما علمنا في أوفان الناسك. فبنقول لها تعالي في الوقت دوت لألا يبتلع نفسي، ده بعد ما خرجت من الجسد يا عروسة بلا عيب. طب الدرس الثاني، الدرس الثاني يا احبائي نطلع بيه من التجربة ان احنا نحذر النجاح ونحذر القوة الروحية، لان احنا محاربين اكتر في هذه الاوقات وفي هذه النقاط، اكتر وقت نحارب بيه بعد النجاح. ربنا يسوع كان في الاردن والآب شهد هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، والروح نزل زي حمامة مستقر عليه، ويوحنا شهد، يعني ما في مجد ونجاح بعد كده. طب بعديها على طول، عارف ماري مرقس بديع الراجل ده، يقول لك وللوقت أخرجه الروح. يعني بص ربط ماري مرقس إيه؟ المجد اللي أعلن في الأردن بالتجربة. ومن هنا يا أحبائي بقى أصعب الحروب يواجهها الإنسان مش هو في القاع تحت، لكن يواجهه هو إيه؟ هو على القمة، وهو تحت التيار الهواء مش شديد، لكن كل ما نرتفع التيارات أشد، والسقوط من أعلى أشد. والشيطان ما يجيش يحارب الإنسان إلا فيه، هو بيحارب كل وقت بس بالأكتر في وقت النجاح. أتذكر أحد الوعاظ كان بيوعظ كده، وبعد ما وعظ فهو نازل، فأحد بيقول له يعني كلام كده، قال له الشيطان قال لي الكلام ده قبل ما أنت تقول لي، وهو نازل الشيطان استلمه. أخطر أوقات يا أحبائي وقت ما الإنسان يبقى متمتع بعمل الله الشيطان في الوقت، لأن الإنسان في الحياة في الوقت دوت بيبقى أقل حرص. وطبعا الأمثلة يا أحبائي في الكتاب كثيرة. إيليا أروع صورة في العهد القديم للقوة وللنجاح، إيليا على جبل الكرمل. طيب بعدها مباشرة من قمة النجاح يسمع كلمة من امرأة، غدا في مثل ذلك الوقت هتحصلهم اللي انت دبحتهم دول. طب ما يا ستي ما لو ليكي سلطان عليه معنا غدا، ما دلوقتي. لكن ما لها السلطان، هي كلمة بتقولها لإيه؟ لكن بسبب هذه الكلمة هرب إلي للبرية وطلب الموت لنفسه. ياه ده إلي اللي كان من ساعات واقف على جبل الكرمل بكل قوة وجبروت، في الوقت ده شلم بحرب، لم يعرف الكتاب المقدس كارز كيونان، ولم ينجح كارز في كراسته مثلما نجح يونان. راجل راح مدينة تعرفش ربنا، ليس لها خبرات في الروحيات، شعب متغرب عن رعاوية إسرائيل، ما عرفش الله، بلا إله بلا رجاء في العالم. طب إيه رأيك يوناني يروح بلد مسيرة ثلاثة أيام في يوم واحد كارز يونان؟ طب ثمرة الكرازة دي البلد كلها تابت، حتى الملك. مفيش كارز نجح مثل ما نجح يونان، ومفيش كارز أحبط مثل ما أحبط نوح. لكن طبعا نوح ما فقدش رجاء، 120 سنة كارز البر حدش تاب، يدوبك هم 8 أنفس ولم يكل نوح. لكن مش موضوعنا، بس هي مقابلة جت في ذهني وأنا بتكلم عن يونان. فأعظم كارز يونان. طب رأيك بعد الكرازة الجبار ده انت توبت مدينة يونان، ده محدش عملها، محدش عملها مسيرة يوم تتوب بلد. ايه قلت لهم ايه؟ قال ايه يونان يا احبائي؟ قال ايه يونان عشان الناس تتوب. طب عارف من قمة النجاح دوت خرج خارج نينوى مختاز. ربنا بيقول له يونان قال له اغتصت حتى الموت وطلب الموت لنفسه، لست خيرا من أبائي، أنا عايز أموت. يبقى إذن أحبائي نحذر في أوقات القوة لأن بنقلل من احتراسنا، نحذر أيضا مش بس في أوقات القوة لكن في نقاط القوة. أحبائي يعني نتعجب أنه نعمة الله تحفظ الكل لكن الإنسان لا يهلك بنقاط ضعف. تصور الخطورة في نقاط قوته هي اللي ممكن يسقط منها. عارف مثلا أنا ضعيف في أي حاجة، في الحدة، في حروب الجسد، أي حاجة، أنا عارف نفسي أن أنا ضعيف في الحتة دي فببقى منتبه ليها أول ما بقى، أنا عارف وبسريع أنا أجيب اللوم على نفسي. ليه؟ أنا عارف نفسي غضوب، أنا اللي تنرفز، أنا اللي وحش، فبتوب بسرعة. ده فين؟ عن نقاط الضعف. فلا نؤخذ من نقاط ضعفنا لكن الخطورة بنؤخذ من مواطن القوة اللي فينا، طبعا اللي ثمرت عمل نعمة الله. يعني احباء اي حرص بقى ينبغي ان احنا نسلب بيه، واديك امثلة على كده كثيرة جدا. ابونا ابراهيم رجل الايمان سقط فيما هو ضد للايمان لما سلم امنا سارة وهو له وعد من الله انه بسارة هيدعى له نسل. داود نقطة القوة في داود اللي شهد الله لداود عنه، شهد ان داود ايه؟ فتشت قلب ابن يسى وجدت حسب قلبي، طهر داود ونقوته، سقط فيما هو ضد للنقاوة النجاسة. سليمان نقطة القوة فيه الحكمة، سقط فيما هو ضد الحكمة، عبد أصنام. بطرس ايه نقطة القوة في بطرس؟ الشجاعة. لا ننكر على بطرس شجاعته. تفكرك لما يجي يقبض على المسيح جيش جاي بسيوف وعصي والمسيح ومعاه 11 تلميذ، هو حد يجرؤ ان يفتح بقه في الوقت دوت؟ اروح فين انا في وسط الجيش دوت؟ لكن بطرس في شجاعه لا ننكرها عليه، استل السيف وضرب، ولو كانت مش بحسب فكر الله لكن لا ننكر على بطرس شجاعته. سقط بطرس في ما هو ضد الشجاعه امام جاريه انكر. شمشون قوته في ايه؟ او نقطه القوه في قوته، اسقطوا فيما هو فيه قوة. يبقى نقاط القوة اللي فينا يا أحبائي هي اللي معرضة لحروب ونؤخذ منها ما يسمحش المسيح أكثر من نقاط ضعفنا. لما راح يجرب المسيح بيجرب إيه؟ بيجرب مرة واحد. هو راح لحد في تاريخك يا بشرية وقال له حول الحجارة الخبز؟ لا، ده راح للمسيح لأنه يعلم أن المسيح قادر أن يفعل هذا. هو أرى الأحد جميع ممالك العالم ومجدها ولوح بها من بعيد أن يعطيها له، ما حصلتش. طب يديها المسيح لما عارف ان ده له هذا السلطان، فعارف ان دي قوة المسيح فراح يحاربه في قوته. لكن طبعا قدوس قد انفصل عن الخطاة. يبقى الدرس الاول مفيش حد كبير على التجربة. الدرس الثاني نحذر اوقات النجاح ومواطن القوة فينا لانها اكثر حربا من الشيطان. تقول لي ده انا بطبيعتي يعني انا بنا الا الطهارة. لا، احذر من ديت. انا بنا الا الحسد وغيره. لا، دي مش انا احسد ده، يعني انا فيا العبر بس الحته دي بالذات مش فيا. احذر من ديت. هو يجي في الحته دي ويسقط الانسان من الحته دي، لان في الحته دي انا ببقى مش محترس. بقدر ما ابقى محترس ولايم نفسي وجايب اللوم على نفسي في نقاط ضعفي. ايضا يا احبائي درس اخر في التجربه، اماكن التجربه، عشان ممكن يجرب في كل مكان. ما في مكان يا أحبائي في الأرض نحن في مأمن فيه من تجربة الشيطان. على رأي مال ذهبي الفم، رأيت الشيطان بين صفوف المتناولين هو بيناول الرجل، ربنا فتح عينه لقى الشيطان قاعد يشتغل. ويا ما نسمع، ويا ما انت تحصل معاك، ويا ما تحصل معايا، الواحد يبقى لسه الجسد في بقه ودقايق قبل ما المستير يدخل بقه تلاقي الفكر شرط بأفكار وحشة، بإدانة، بغضب، بمش عارف ايه. جوه الكنيسة وساعات البعض يقول لك أبونا تصور وأنا جوه الكنيسة وأنا بصلي يا أبونا تجيني أفكار، أقول لك الحي الحي في أقدس أوقات العبادة يمد راسه كده زي الحي تمرر نفس الإنسان. لكن إحنا مش في مأمن في أي مكان يا أحبائي. جوه الكنيسة يحارب؟ آه بيحارب جوه الكنيسة، بل ما أكثر الحروب اللي داخل الكنيسة. هو لو ما حاربش هيحارب فين؟ البعض يعني لما يدخل شوية كده في الكنيسة ويجد شوية أمور، يعني طبعا نشتهي من كل القلب أن تكون كنيسة الله مقدسة بلا عيب ولا غض ولا شيء من مثل هذا، لكن في الحقيقة لو ما حاربش هنا يحارب فين؟ يحارب اللي بره، اللي بره معاه، فحروبه هنا، حروبه هنا. فما نستغربش، والمسيح أعلن لينا أن الحقل بتاعه الكنيسة فيها زوان وفيها حنط، الشبكة بتاعته فيها سمك جيد وفيها سمك رجل، القطيع فيه خراف وفي جدال. أيضا في محاربته في كل مكان. ساعات برضو إحنا بنؤخس في الحتة ديت، يجي واحد يقول لك أبونا أنا اللي في البيت دول تعبني، اللي في الشغل تعبني. تعرف أبونا أنا لو يعني بس أخلص بس الشغل ده، وأنا هم اللي بينرفزوني وهم اللي بيضايقوني وهم اللي بيخلوني أجيب أفكار إدانة، ده يا أبونا ده أنا لو انعزلت عن الناس ديت. وبنظن إن الحرب من الوسط المحيط، وفي الحقيقة الحرب في الوسط أيا كان. عارفين قصة الأب؟ ما هو ده يا أحبائي، ما احنا برضو يعني نكون حكمة لأننا لا نجهل أفكار. واحد راهب راح لأب اعترافه، قال أبونا أنا كويس بس بينرفزوني. تعرف أبونا أنا لو توحدت ياه ده أنا يعني. أب اعترافه فاهم، قال له يا ابني العيب مش في الناس، العيب فيك أنت، أنت اللي ما عندكش طولة بال، أنت اللي مش صبور، أنت اللي فيك روح كبرية. يا أبونا بس أنت مش فاهمني، صدقني يا أبونا ده أنا لما بقعد لوحدي ببقى زي الفل. وأصر هذا الأب أن يتوحد بدون فكر أبوه، ففي الآخر تمسك بفكره سب، دخل البرية مغارة واخد معاه القلة، حطت القلة وقال بس هنا بقى العبادة وهنا الصلاة، لا في إخوة يضايقوني ولا في حدة ولا في ده، أنا هنا يعني. سند القلة وقف يصلي، راحت القلة ميلة، راح يادل القلة وقف يصلي، راحت ميلة له ناحية تانية، راح للقلة يرجع تنرفز، راح مسك القلة وراح دششها في الأرض. روح ربنا يعني حلو. فنبهه فبص للقلة وضحك، طب مين اللي نرفزني؟ أنا دي قلة. يبقى فعلا أبويا كان عنده حق لما بيقول لي دي المشكلة مش في الناس، مشكلة إيه؟ فينا حباي. فكره يعني لما حيلبسوه بخيام هو ده اللي حيجيب للناس الطهارة؟ حباي فكر بسيط، فكر لا يدرك مكر الشيطان وحيله. الحرب فيه، قطع إيد، قطع إيد يا سيدي، اخلع في عينين، اخلع في عينين، اغسل البشر، اغسل البشر. هو ده حيخلي الناس يبقى أطهر؟ مين قال لك كده؟ مين قال كده؟ مشكلة فيه، مشكلة فيه. عشان كده قال المسيح هو ده من قلوب الناس تخرج افكار. ايه يا رب يسوع انت ما مش دارس علم الفسيولوجي؟ من قلوب الناس تطلع افكار، افكار تيجي من هنا، يقول لك انت اللي مش فاهم، انا خالقك وعارفك، ده مشكله فيد. لما ده ينضف الخارج يتنقى. يبقى اذا يا احبائي اماكن الخطيه ما فيش مكان نحن في مأمن فيه من الخطيه، في اقدس الاماكن، في اقدس الاوقات، حتى وان تركنا الكل لا نظن انه دوت هيخلينا في مأمن من حرب الشيطان، لأن المشكلة مش في الناس، المشكلة في. أيضا يا أحبائي درس آخر في التجربة هي أسلحة الشيطان. في التجربة الأولى حارب المسيح بالخبز، جعان كلمه على لقمة عيش تسد جوع. في التجربة الثالثة أراه جميع ممالك العالم ومجديها، يعني بيحارب في رغيف العيش، في القوت الضروري، في الكفاف، وبيحارب أيضا في ممالك العالم في رغد العيش. بمعنى الإنسان الغلبان اللي يعني يدوبك أنا مش عايز بس غير حتة لقمة آكل وآكل العيال ومش عايز أكتر من كده، له أسلحة الشيطان يحاربه بيه. طيب والغني اللي يملك الكثير له برضو أسلحته اللي بيحارب بيه، عنده سلاح لكل بشر. بقولك دي ليه؟ لأن ساعات الواحد مثلا يكون يعني في شيء من العوز، قال لك أبونا أنا طالب حاجة، ده أنا طالب الكفاف، حتى في الكفاف دوت. أقول لك أخاب كان يملك غنى كثير، طب دي أدت لأخاب الكفاف؟ لا، الكفاف مش بالكسر، فإن لم أتدرب على الكفاف في العوز حتى وأنا أخذت الكتير مش هيبقى عندي كفاف. أهو راجل عنده ما فيش ما أغنى ملك عرفته مملكة الشمال بل مملكة الشمال والجنوب أخاب أكان أغنى من سليمان. سليمان في كل ما جده عمل كرسي عاك أقصى ما وصل إليه سليمان كرسي اللي بيقعد عليه عاك. طب أخاب مش عمل كرسي عاك ده عمل قصر عاك يعني ما فيش في غنى أخاب. طب حتة حقل صغير بتاع نبوت بتاع نبوت اليزرعيلي لا أنا عايز ده يا عم ما أنت عندك. لأن بقولك ساعات الإنسان يعني ما بيبقى الحال على قده نعم الفقر ده صدقوني أخواتي عارف نشكر الله يعني عليه يعني. كفاف ده بركة. ساعات الواحد يعني يقولك الصابون أنا لو عندي أنا مش طالب كتير بس يعني حكاية بس تتفك شوية وأنا يعني لا لو ما تعودش أن أنا أكتفي بالقليل حتى لو أخس الكتير لن أكتفي. فاللي بيدور على الكوت والكسوة له ما يحاربه به الشيطان وحتى اللي المسيح مديله من رغد العيش له أيضا ما يحاربه به الشيطان. طب علاج الاثنين الرضا إن الإنسان يتضارب يعني أن يكون راضي تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه مش عارف عارف أوصلها لكل المستوى العملي. يعني مثلا يجي واحد فلوسه على قد يقول لك أبونا الفلوس مش كفية طلع عشور إزاي. تعرف أبونا أن ربنا فتحها عليا صدقني أبونا ده ندي عشور بس يعني بس الزنقة بتاعت اليومين دول ماشي زي ما علمنا أبونا بشوي بيتدرج وبنتدرج مع نفسينا نتدرج على قد ما المسيح يدينا نعمة وحكمة في إرشاد الآخرين. لكن في الحقيقة أحباي إذا كنت أنا باخد 10 قروش ومش هين عليا طلع قرش لما هاخد 10,000 مش هقدر أطلع 1,000. إذا كنت مش قادر على القرش هقدر على 1,000. فمرات الشيطان يخدع الواحد يا ثم قليلين تعرف لو في يعني بس تتفك شوي لا لو ما تدربتش ان انا ارضى بالقليل مش هقدر على الكبير. فحروب الشيطان يا احبائي تمس الكل. ايضا درس اخير في التجربه يقولنا نمره 1 ما فيش حد كبير على الخطيه. نمره 2 نحذر اوقات القوه ومواطن القوه فينا. نمرة 3 أماكن التجربة نحن لسنا بمأمن في أي مكان أو في أي ظرف من محاربة الشيطان. نمرة 4 أسلحة الشيطان عنده أسلحة للكل للفقير له ما يحاربه به وللأغنياء له ما يحاربه به ومش الغنى هو اللي هيخليني بمأمن من الحرب ولا الفقر اللي هيخليني بمأمن من الحرب لكن الإنسان يتدرب أن يكون مكتفي بما عنده. درس أخير أطلع به من التجربة وهو وقت التجربة. امتى الشيطان جرب استاذ يعني في الحقيقه الواحد يشهد له يعني يعرف الوقت اللي يحارب فيه تمام. بص قال عنه الكتاب فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع اخيرا فتقدم اليه المجرب. اضعف وقت وقت الجوع وقت الاحتياج هو ده الوقت اللي الشيطان ايه يتقدم فيه ليجرب. التجربة أحبائي بتدور حوالين إشباع حاجات مش خطية لكن الخطية بتيجي فين إن أنا أشبع هذه الأمور بطرق خاطئة فيجي لي وقت الاحتياج يجيني وقت الاحتياج ويحارب في الوقت دوت. المسيح جعان طول ما هو كان مش شاعر بجوع الجسد الشيطان كانش ده الوقت اللي يتقدم ليجربه. قال لا ننكر طبعا انه جربه طول ال40 يوم لكن مش الثلاث تجارب دول. فانتهز الوقت دوت وركز التجارب في الثلاثة دول فاستنى وقت الجوع. انا جعان كون ان انا اشبع الجوع دي حاجة مش غلط لكن الخطية فين ان انا اشبع الجوع بطريقة غلط. الشيطان بيدخل في الحتة دي مش بيدخل في انك لا تشبع جوعك لا اشبع وهذا جوع طبيعي ده احتياج طبيعي وإن أشبعته ده مش غلط لكن ما تشبعهوش بطريقة غلط. التجربة بتيجي هنا بقى فيجي لك في الاحتياجات الطبيعية الاحتياجات اللي انت لو أشبعتها مش خطية بس يقدم أو يعرض عليك إشباعها بطرق خاطئة. أنا جعان طب ودي خطية لا مش خطية طب عايز أسد جوعي ماشي ما فيش حاجة غلط بس ما ينفعش اروح امد ايدي على الراجل البقال اللي جنبي دوت واخد اروح واكل. انا اشبعت جوع، ده اشباع طبيعي واشباع مش خطيئ، بس انت او انا اشبعته بطريقة خاطئة. فدي احتياجات طبيعية فينا واشباعها مش خطية. الراحة احتياج طبيعي لي، لكن لا اشبع راحتي بطريق لا يرضى الله، ما اشبعش راحتي بان انا مثلا اتكاسل عن الصبر، باسعى للنجاح، ده اشباع طبيعي، بس ما اشبعش هذا النجاح بطرق لا ترضى الله، فيها التواء وفيها غش وفيها دوس على الآخرين. فهو جل المسيح وقت الجوع مش الخطية في أنه المسيح يأكل أو ما يأكلش، لكن أنه يأكل بطريقة لا ترضي الله. هو بقى أستاذ في تصيد هذه المواقف. يجي إنسان في وقت ضيقة كده مادية شوية، ويعني فيه وضيقة إيه؟ يعني أبونا أنا ما بقولش حاجة، أنا عايز مثلا أجوز البيت مثلا، أنا ما أعرفش ظروفك وبتكلم على اللي بشوفه. طب ودي حاجه يعني، ده انا لا انا طالب غنى ولا انا طالب، انا بس طالب بس يعني انا عايز اجهز البيت. والشيطان هنا يبتدي بقى جوع احتاج، يبتدي يقدم للانسان طرق لاشباع او لسد هذا الاحتياج بطرق خاطئه. باختصار ايه هي الطريقه الخاطئه؟ الطريقه الخاطئه اللي هي تبقى ضد الحياه اللي احنا بنحياها. احنا بنحيا كشهود لله، اي اشباع لاحتياجي يقلل من شهادتي لله يبقى ده اشباع خاطئ. قيس على كده بقى، ابونا عايز اسافر، يا ابونا بدور على شغل اضافي، يا ابونا بعمل، يا ابونا بسوي، كل ده اشبعه، بس لا تشبعه بما يتعارض مع رسالتنا في الحياه ان احنا شهود للمسيح، لانه ليس بالخبز وحده انك تشبع ده. ماشي، محدش قال ان ده غلط. ابونا انا عندي طموح، ومال هو حد قال ان الطموح خطيه؟ طب انا عايز اسعى لافضل، هو جميل، بس سؤال، هذا الاشباع اللي مش خطيه بتشبعه بطريقة ترضى الله أم طريقة لا تتفق مع مشيئة ربنا؟ هو ده السؤال. هو يجي بقى يدخل في الحتة دي ويروح إيه؟ محارب في الاحتياجات الطبيعية بتاعت الإنسان، الاحتياجات اللي إشباعها مش خطية، يعرض علينا سبل لا ترضى الله للإشباع. فبيعرف هو بقى يختار الإيه؟ الوقت دوت. عشان كده نحترز يا أحبائي في أوقات ضعفنا، في أوقات احتياجنا. إيه، زوجة محتاجة شوية الاهتمام من زوجها وزوجها لا يلبي هذا الاحتياج، يروح داخل اشتغل من الحتة دي في جوع. عاوز مادة زي ما بقول لك لرب وأسرة، يروح داخله من الحتة دي. شاب عنده شوية على عاطفة بطبيعة سن الشباب والطاقة الجسدية، يروح داخله من الحتة دي. بقول لك في الحتة دي بقى هو إيه؟ خبير، ويعرف مدخل كل واحد، يعرف جوع كل واحد فيه. في واحد جوعه مش في الفلوس، جوعه في الكرامة. في واحد جوع مش في الفلوس ولا في الكرامة، في الجسد. في واحد جوع لا في الجوع ولا في الكرامة ولا في الجسد، في العواطف، نفساني كده شوي. يعني بقول لك أستاذ يعرف بقى مدخل، يبص للبني آدم أحبائي يرحمنا المسيح منه، يعرف مداخله ومخارجه. فنحذر من أوقات الاحتياج بأي صورة من الصور. يبقى النقطة الأولى شفنا تساؤلات حوالين التجربة، النقطة الثانية شفنا دروس من التجربة. باختصار طبعا التجربة تأملات في التجربة على الجبل، طبعا أكيد سمعنا فيها تأملات كتير وأكيد هيبقى عندكم تأملات كتيرة، لكن أنا هركز بس في كل تجربة يعني عشان أحصر نفسي في العشر دقايق اللي فاضلين. أولا من جهة التجربة الأولى، تقدم الشيطان وقال له إن كنت ابن الله فكل أن تصير هذه الحجارة خبز، فأجاب مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. السؤال اللي يتبادل للذهن، واحد جعان، إيه الخطية إنه يأكل؟ مفيش خطية. إن كانت له القدرة إنه يحول الحجارة الخبز، طب ما يحول الحجارة الخبز ويأكل، إيه المشكلة هنا؟ فين التجربة؟ ليه دي فيها تجربة؟ طب ما عادي عايز يأكل ويقدر يحول الحجارة الخبز، مفيش فيها خطية. أقولك أحبائي مبدأ نحطه وإحنا بننظر للثلاثة التجارب. التجارب لم تكن موجهة إلى شخص المسيح وكماله، لأن الشيطان يعلم تماما كمالات المسيح، تم تابعه بقاله 30 سنة وعارف الحكاية أولها وأخيرها، هو شلون ساذج، ما عارف عزراء تحبل وشافها، وشاف النجم وسمع المجوس والرعاة اللي نازلين والملائكة اللي نازلين وهروب المصر وصل مصر اللي بتكافي، يعني هو انا بفهم احسن منه. طب ما هو فاهم، كان الحاجات دي كويس قوي، عارف، فهو لا يخطئ في كمالات هذا الشخص، لكن الحرب كانت موجهة لعمله ولرسالته. بهذا المنظور يا أحبائي ننظر للثلاث تجارب. فلما راح للمسيح، المسيح هو المسيح، إسرائيل كانت تشتاق لمجيء المسيح، وإسرائيل لما اجتازته وخصوصا في آخر 300 سنة من انقطاع صوت النبوة من بعد ملاخي وزل تحت القبضة الرومانية، يعني أقصاها سبي بابل كان 70 سنة ورجعوا، لكن يقعدوا تحت عبودية 300 سنة دي كانت بالنسبة لسبب كبيرة جدا، فكانوا ينتظروا مجيء المسيح. طب بسبب الضغط اللي هم كانوا فيه، فكانت كل اشتياقاتهم للمسيح تعبر عما يكتزوه من ضيق، فخدوا كل ما قيل عن المسيح بالمفهوم الحرفي الجزداني. الرابيين الأولين يا أحباء كانوا يدركوا أن المسيح مسيح على مستوى الروح، لكن بمرور العصور في إسرائيل، أتعجب يا أحباء أنا مش بكلم عن سنة بكلم عن الكنيسة، بمرور العصور بدوا ينظروا إلى المسيح كمخلص للجسد. بسبب إيه؟ الضنك والذل والضيق اللي بدوا يكتزوه، فبقى كل رجاهم في المسيح إنه ده ينصر إسرائيل، إنه يشبع إسرائيل، إنه الشجر يطلع مش عارف ثمر قد إيه، والأرض تعمل إيه، ويبقى لبسنا إيه، ويبقى لدرجة إنه في القرن الثاني قبل الميلادي انتشرت كتب الأبوكريفة بتاع عزاريا وبتاع أخنوخ، وكلها بتدور حوالين أحلام مسيانية. ليه؟ تحت ضيق 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 ضيق، فبقى الرجاء يجي المسيح ده ينصرنا. فبقى انتظارهم لمجيء مسيح يعطي نصرة، يعطي غلبة، يعطي حياة سهلة لإسرائيل. رسخ هذا في ذهن إسرائيل قبل مجيء المسيح الأول، وإن نظرنا للحال قبل مجيء الثاني ذات الأمر لا جديد تحت الشمس. أحبائي في العصور الأولى نظروا للمسيح مخلص حسب الروح، قدمت الأحوال ومع ضيق ومع تعب، وكلما الأيام تقرب كلما الضيق يزيد كلما يبقى كل رجاهم في المسيح مسيح مخلص على حسب الجسد. راح داخل الشيطان للمسيح من الحتة ديت، كما سيدخل للكنيسة في مجيء ضد المسيح من ذات المدخل. يا أحبائي لا نجا الأفكار، والتاريخ هو هو بعيد نفسه، لأنه لا جديد تحت الشمس، هكذا قال سليمان كلمة الله. فتخلوا من الحتة دي، قال لهم شدت المسيح. طب والجموع دي كلها مستنية ايه النهاردة؟ مستنية مسيح يدي حياة سهلة، حول الحجارة الخبز، سهل للناس العيش، يأكلوا ويشربوا وينبسطوا. فهي حرب ضد مسيانيته مش ضد شخصه، هو شيطان ساذج ساذج. المسيح خلاص يعني هيحول حجارة خبز عشان مش قادر يسد رمق جوعه، لا شيطان فاهم. الحرب دي يا أحباء التجربة الأولى، الحلول السهلة والحياة السهلة هي المدخل اللي الشيطان حاول يدخل منه للمسيح، لأنه ده اللي كان بيتناسب مع إنسان ذلك العصر. طب لما الأيام بتقرب يا أحبائي، يعني ما تزعلش مني بقى، أنا بكلم عن نفسي بقى، حالنا كده، عايزين إيه من المسيح؟ أبونا دي تبقى تعيشة ما يسهلها لنا شوي، إحنا طالبين، يعني طالبين الكفاءة، طالبين نعرف نعيش، التف والإهانة وش مش عايزينها، بس يعني خلونا نعدي، دعني أعبر زي ما قيل عن إسرائيل وهو خارج من مصر، قال له دعني أعبر برجلي مش عايز حاجة، بس رب خليهم يسيبونا نعدي. وبقينا عايزين المسيح فقط كمخلص للجسد. هذه التعليم يا أحبائي اللي بينشرها الشيطان هذه الأيام، اللي تهيئ لظهور ضد المسيح. هو ده الجو بقى اللي ضد المسيح ينتشر فيه، مخلص يدي احتياجات الجسد، يدي حياة سهلة، يدي راحة، واحد يعيش مبسوط ويعيش مرتاح، لا يقدر يبيع ولا يشتري إلا الذي له هذه السبت. طبعا احنا مش عارفين ناكل، يعني احبائي معلش انا يعني قاعده الصوره يعني بتروح وتيجي في ذهني من عصر تجسد المسيح لعصر مجيئه الثاني، ما الصورتين واحد، بس يعني عشان اطلع بيها لدرس عملي بسيط نقدر كلنا يعني بنعمه المسيح نخرج بيه، ان احنا لا ننتظر مسيح عشان يسهل لنا حياتنا. يا ما احبائي الواحد يسمع، انا مش بدين حد احبائي، انا بقول لك انا في صوره اراها في ذاتي اولا وبوصف، يعني ابونا يعني أنا مش طالب حاجة، يعني إحنا بنروح كنيسة وبنصلي وقدر الطاقة بنرضي ربنا، طب يعني بس ما يسهل لنا الدنيا شوية، إحنا مش عايزين نبقى أغنياء، ونهار ما تيجي ضيقة إيه ده
وما الصلاة اللي بنصليها؟ كنيسة اللي بنروحها. طب أنا أروح كنيسة ليه؟ إذا كانت حتة عيشة مش عارف عيشة، حتة لقمة مش عارف أكلها، حتة ببت مش عارف أجوزها، ودي عيشة ديت.
حباي قال لنا القديس بولس قارنين الروحيات بالروحيات. نحن نتعبد لله يا حباي ليس لأجل أمور مادية، راحت جات دي خضع لأبوته والتدبيره، وأباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا، بس مش هي دي اللي هتربطني بيه، مش هي دي اللي هتخلي الشعب يتقبل المسيح. المسيح قال له لا، قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، في حاجة تانية أهم. أرجو أحبائي أن يكون الدرس وصل، معلش وأنا يعني شردت ما بين مجيء الأول ومجيء الثاني، لكن أرجو أن يكون الدرس وصل، أنه باختصار شديد أن احنا عبادتنا وصلاتنا وحياتنا مع الله ليس لأجل أمور أرضية، ليس لأجل حياة سهلة، لا، احنا عبادتنا وصلاتنا لأجل الأبدية، لأجل السماء. طب في الأرض بقى شوية تعب شوية ضيق، ما ترى حكمته أنه نافع لخلاصي يعمله. هذه التجربة الأولى. التجربة الثانية باختصار، أخذوا إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل. التجربة الأولى دي بتاعت يعني الأغلبية، ما يخص الحياة والأكل والشرب. الثانية دي بقى بتاعت الناس الروحيين، بتاعت الناس اللي جوه الكنائس، بتاع اللي ائتمنهم المسيح على قطيعه. ثم أخذوا إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوسي ملائكته بيك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. برضه يا أحبائي ذات المعنى، الشيطان مش بيحارب المسيح من جهة شخصه من جهة كمالات، لكن من جهة رسالته. المسيح هو المسيح، وفي نبوة كلمت عن مجيء المسيح في ملاخي 3 يأتي بغتة إلى هيكله السيد وملك العهد. فبدوا الربيين اليهود يصوروا مجيء المسيح للهيكل بحسب فكره. البعض قال ان هو هيجي ويقف على جناح الهيكل ويقفز، البعض قال ان هو هيجي على جناح الهيكل ويعلن اننا المسيح فكل اسرائيل تحت الهيكل يسجدوا له، البعض الاخر قال ان هيقف على جناح الهيكل ويضيء نور شديد في القدس فيعلم كل اسرائيل ان المسيح قد اتى. كل ده مش كلام ربنا، لكن كل دوت هم خدوا الآية بتاعت ملاخي يأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ملاك العهد. فده اللي سائد في وسط الناس، فراح للمسيح بما هو سائد في وسط الناس. مش انت المسيح؟ طيب اعلن ان انت المسيح. اعلن ان انت المسيح ازاي؟ ارمي نفسك والملائكة تشيلك، كل اسرائيل تعرف ان انت المسيح. رد المسيح قال له مكتوب لا تجرب الرب إله. طبعا دي تبهر اليهود، وقف كده المسيح على الهيكل واليهود ايه يعشقوا اسرائيل يطلب او اليهود يطلبونه. هاي طول عمره اية اية ترينا حتى نرى ونؤمن. وحتى موسى لما راح لهم في القديم قال يا رب ما انت عارف دول ما شافوش معجزات ما يامنوش. قال له طيب ارمي يا موسى العصايا وثلاث ايات. فسرير ينبهر بالايه، قال له خلاص انت لما ترمي نفسك كده من فوق والملائكة تشيلك كل اسرائيل تسقف لك انت المسيح وكله يمشي وراك، خلاص مش دي رسالتك. طب الدرس اللي نطلع بيه يا احبائي، نريد المسيح للابهار. الاول نريد المسيح اللي دينا الحياة السهلة، اللي الحياة اللي ما بقاش فيها متاعب، ما فيهاش حمل صليب. طب النوع الثاني نريد المسيح المبهر. يعني النهاردة بقى في فكر كده سائد، يعني فكر غير روح يا احبائي، يعني الناس اللي بيضطهدوا الكنيسة دي مش تنزل كده نار من السماء وتفنيه ويعرفوا المسيح بتاعنا؟ عايزين مسيح ايه؟ مبهر، عشان كل الغشاشين يمشوا ورا المسيح. ولو المسيح عمل كده كل الغشاشين الفاضي يمشوا وراه. التوبة حكها التجربة، التوبة ما حكها التجربة، محبتنا للمسيح ما حكتها التجربة، التصاقنا بالمسيح ما حكوا التجربة. احنا عايزين مسيح مبهر عشان الناس يعرفوا الجانة بتاعتنا والمسيح بتاعنا. وبين أحبائي في، سامحوني ما تزعلوش مني، في بساطة في سذاجة، سميها زي ما تسميها أحبائي، يعني اجري بقى مش عارف صورة بتعمل ايه مع القديسين دول، احنا عايشين بيهم، عايشين بصلاتهم، عايشين بمعونتهم، بنتعلق بهد طبهم في المجمع في القداس بنصرخ له، لكن السطحية اللي احنا بقينا فيها إيه؟ عايزين الحال فيها إبهار، فبقينا نجري أورا المعجزات و
وده العصر يا احبائي اللي يعد لمجيء ضد المسيح، اللي بيبحثوا عن معجزات، ما حد هيعمل معجزات زي ضد المسيح، هيخلي صوره الوحش تتكلم، يبقى اللي بيجري ورا صور بتتكلم يجري ورا ضد المسيح. احبائي ايه بساطه الفكر اللي احنا بقينا فيه دلوقتي؟ ما النهارده لما يقولوا لك سوره العذراء بتنزل زيت، طب بكره لو قالوا لك سوره مش عارف مين بتنزل زيت هتقول لهم لا ليه؟ لا مش معنى صورتكم اللي بتنزل زيت. انا لا اقلل يا احبائي، كنيستي دي اعشقها، ابوس ترابها، وانا خارج الكنيسه ليس لي خلاص، انا خلاصي هنا، دي سفنتي. لكن البساطه اللي احنا مش عايز اقول بساطه بقى احبائي، يعني سطحيه في الفكر، بقينا نجري ورا ما هو مبهر. ما حدش هيبهر زي ضد المسيح. طب بالنسبة للخدام أحبائي، الخدام اللي المسيح اداهم وزنات كيما يتاجروا ويربحوا بيها لأجل مجد اسمه، ياخدوا المجد لإيه؟ لنفسه. شوفوا كده هو واقف على جناح الهيكل والناس كلها بصة للهيكل، وده نازل والملائكة شايلاه هيسقفوا له هيكل إيه بقى؟ انسى الهيكل، بص للي خد المجد ده. عشان كده قال معلمنا بولس تسلبون الهياكل، نسيت الآية. يبقى بدل المجد ما يبقى لله، بدل ما الوزنات اللي ربنا اداها للخادم عشان يتمجد فيها الله، بقى يدور على مجد ايه؟ مجد نفسه. هقولك في التجربة دي درس واحد تاني بس بصراحة اتعزيت بيه جدا. المسيح بيقول له ايه؟ لأنه مكتوب لا تجرب الرب إلهك. طب لما رجعنا للمكتوب في تثنية 6 قال له لا تجربوا الرب إلهكم. يبقى المسيح ادانا منهج في التعامل مع المكتوب، ان المكتوب ليس للعموم، لكن ده ايه؟ حاجة شخصية ليه. رغم ان اللي مكتوب لا تجربوا الرب له، لكن المسيح علمني ان المكتوب ده ايه؟ ليه انا. اقول لكم المثل اخر يوضحها باكثر وضوح، تفرحوا بكلمة الله فعلا يا احبائي. معلمنا بولس في العبرانيين يختم يقول بخصوص الغنى ومحبة المال، قال له كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. بولس بيكلم الكنيسة بيقول لها يا كنيسة المسيح قال لا أهملك ولا أتركك لأنه قال. طب قال فين؟ قال في سفر يشوع. طب ترجع ليشوع، ربنا قال ليشوع كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك. يعني الكلام كان لمين؟ ليشوع. لكن بولس بيقول لي الكلام ده إيه؟ ليك يا كنيسة. يبقى بقى اللي مكتوب ده مكتوب ايه يا احبائي؟ مكتوب شخصي ليا، دي مش وعود اعطيت لحزقية الملك، لا اشعياء، لبطرس، لبولس، لا دي وعود ليا. واللي مكتوب ده مكتوب من اجلي انا. وحلو يا احبائي ان بهذه الطريقة نتعامل مع كلمة الله. في دقيقة التجربة الثالثة اخذوا لجبل عالي واراه جميع ممالك العالم. وانا يا احبائي كنا شفنا الحل السهل في التجربة الاولى، كنا شفنا الابهار وسلب مجد الله في التجربة الثانية، ففي التجربة الثالثة نرى، بص يقول لك ايه، ثم اخذه ابليس الى جبل عالي واراه. الشيطان يا احبائي طريقته الاغراء، يوري الواحد بس. كل حرب الشيطان النهاردة يقول لك بس اتفرج. عارف اساليب الاعلانات دلوقتي ايه احبائي؟ يعني ما تزعلش مني، اسلوب شيطان، لك انا بس اتفرج، احنا انت تشتريش حدا لك اشتري، ادخل بس اتفرج بس خلاص. كل من سقطوا سقطوا بانهم قد رأوا. امنا حواء رأت الشجر انها شاي، داود طلع على السطح ورأى امرأة تستحم، عخان قال عنه سفر يشوع رأيت في الغنيمة. يعني كل اللي الشيطان عايزه النهارده بقى مش عايز منك، بس عايزك تتفرج. عشان كده احبائي قريت احصائيه 15 مليون موقع على النت بتاع حاجات وحشه، اتفرج بس حاجات ايه؟ حاجات وحش بس خلاص، مش عايز اكتر من كده. محطات الوحشه اللي بقت في الدش ايه؟ اتفرج. الفرجه دي زمان كانت صعبه، دلوقتي سهله على الاخر. ليه؟ لانه هتشوف وقعت خلاص. فبيغري الانسان بالايه؟ بالرؤيه. عشان كده احسن يا احبائي ان الواحد ما ايه؟ ما يشوفش. يقولوا علينا صدقونا اخواتي، نرجع بقى ان نتدفى جوه كنيستنا، يقولوا مقفلين، يقولوا ما بنفهم، يقولوا اللي يقولوه بس نخلص بحياتنا. فأخطر حرب الشيطان يغري الإنسان. أراه، بص الكتاب يقول لك إيه، أراه جميع ممالك العالم ومجديها. طب ما وريتهوش اللي ما ورا الخطية من أنين ومن وجع ومن صراخ، لها يوري الحاجة المبهرة عشان إيه؟ عشان يشد الإنسان. يوري للشاب ما ورا الخطية من تمتع وقتي، من فرح، من مسرة، من لذة. لكن طب اللي ورا دي في ايه؟ في ندم وفي حزن وفي انين وفي لا لا لا، ما بيوريهوش الحاجات دي، فنحذر يا احبائي. ايضا قال له اعطيك هذه، مش لما بيد ابدا يا اخواتي، ديش حاجه ابدا. وان اعطى ياخذ، ولا اقل من ايه؟ نفس الانسان، ما يقبلش اقل من كده. ما يعني ايه؟ شويه سنين في الخطيه ما يكفوش، لا يقبل لأي عطية يعطيها أقل من نفس الإنسان. ففي الحقيقة ما بيديش. بيوهمنا يا أحباء إن إحنا ممكن يدي فرح، يمكن يدي مسرة، يمكن يدي نجاح. أبدا، كذاب. ساكا كان قتالا للناس منذ البدء. وقال ربنا يسوع أما السارق إبليس لا يأتي إلا يعطي، يعطي إيه؟ إلا ليسرق ويذبح ويهلك. يدينا السيد المسيح أحباء إن إحنا نحتمي فيه كما انتصر وهبنا هذه النصر، فنحن فيه زي ما قال بولس في روميا أعظم، ترجمة دقيقة، من منتصرين. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.